الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن إيران تسعى للتواصل لاتفاق جيد بنوايا حسنة ومبادرة إيجابية، لكنها ترفض لغة التهديد بأي شكل من الأشكال. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان تطورات المحادثات في فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والسلطة اللازمتين، ويعمل بجدية للتوصل لاتفاق جيد. هذا واعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي بقري كاني أن إمكانية التقدم في مفاوضات فيينا قائمة لو تعامل الجميع بصورة جادة. وقال بقري في تغريدة أن المفاوضات المكثفة مستمرة سواء على مستوى الخبراء أو كبار المفاوضين، وتم تبادل وجهات النظر مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي فيما يتواصل النقاش حول النصوص. دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابط الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهداف حيوية في جيزان بخمسة صواريخ باليستية. وفي سياق متصل، أعلن العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم طائرة تجسسية نوع سكان إيجل أمريكة الصنع بسلاح مناسب، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة بمأرب. تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وأكد مصدر عسكري سوري أن الاحتلال شن فجرا عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن استشهاد جندي وتسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر محمد زهر القط الذي اعتقلته السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين لمدة 23 يوما في مسلخ أريحة، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى ومدن الضفة ودهمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا، واعتقلت تسعة من شبان فلسطينيين بينهم محرران اثنان. أبرمت تونس والجزائر في مراسم بقصر قرطاج بالعاصمة تونس 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون شملت المجالات الأمنية والثقافية والاقتصادية. ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في زيارة تستغرق يومين. دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى إعادة المشاركة في مناقشات جوهرية من أجل الوصول إلى حل سياسي بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا. وقال لودريان أن الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بشأن الوضع بين أوكرانيا وروسيا تشمل تحرير السجناء وإعادة فتح نقاط المرور والتأكيد على وقف إطلاق النار. وأخيرا اختتمت في العاصمة الكوبية هافانا أعمال القمة العشرين لدول التحالف البوليفاري ألبا، مؤكدة على أهمية التضامن والتعاون في مواجهة التدخلات الأمريكية في شؤون المنطقة والتحديات الاقتصادية. بهذا نصل معكم ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وفي الختام تقبل تحيات خالد عبدالله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 11 من جماد الأولى عام 597 للهجرة ولد في منطقة طوس بالقرب من نيشابور في شمال شرق إيران الفيلسوف وعالم الرياضيات والنجوم الشهير الخواجة أبو جعفر بن محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. وقد تتلمذ الطوسي على يد أبيه محمد بن الحسن، ثم درس علوم اللغة والنحو والصرف والرياضيات عند كبار علماء عصره كالعلامة كمال الدين محمد المعروف بالحاسب، ثم درس الحديث والفقه والمنطق والحكمة عند خاله الحكيم والفيلسوف الكبير فاضل بابا أفضل الكاشي. وبعد الهجوم المغولي على منطقته وقيامهم بتدمير الحرث والنسل وإبادة المدن والقرى، فكر الطوسي بإنقاذ الآثار العلمية والكتب القيمة التي كانت بحوزته وفي مكتبات المدن القريبة، فتقرب من هولاكو وابنه وأقنعهم بضرورة الإبقاء على هذه الثروة العلمية. وقام في عام 657 للهجرة بتشييد مرصد فلكي كبير في مدينة مراغة بشمال غرب إيران، وقام أيضا بتشييد مكتبة إلى جانب المرصد تضم أكثر من 4000 كتاب علمي وأدبي. وقد أجرى الشيخ الطوسي تحقيقات علمية موسعة على حركة النجوم والكواكب في المرصد لمدة 16 عاما. وأخيرا ترك الطوسي مؤلفات في كل أبواب المعرفة في عصره، فله مؤلفات في العلوم الصرفة كالهندسة والجبر والمثلثات والفيزياء، وكتب في المنطق والأخلاق والتربية، وله كتب في العلوم الفلكية كالفلك والتنجيم والاختبارات والأسترلاب، وكتب أساس الاقتباس وتحرير الكلام وشرح إشارات ابن سينا وأوصاف الأشراف والتذكرة. وقد توفي الفيلسوف الكبير الخواجة ناصر الدين الطوسي عام 672 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية شمال بغداد. وأخيرا وفي 16 من كانون الأول ديسمبر عام 1998 ميلادي، حكمت محكمة الاستئناف في باريس على الفيلسوف والكاتب الفرنسي المسلم روجيه غارودي بالسجن والغرامة النقدية، وذلك بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل. وقد كشف غارودي في كتابه بالوثائق والأدلة الدامغة عن وجود تعاون بين الصهاينة والنازيين في فترة الحرب العالمية الثانية، وأكد بأن الأرقام حول إحراق 6 ملايين يهودي على يد النازيين في الحرب مبالغ فيها، إذ إن تعداد اليهود في تلك الفترة لم يكن بهذا الرقم، ما يعني أن المحرقة كانت ذريعة لإضفاء صفة المظلومية على الصهاينة وإيجاد المقدمات والتبريرات لاحتلالهم لأرض فلسطين المسلمة. وقد أكدت فرنسا في تلك المحاكمة أنها تابعة للكيان الصهيوني، وأن ادعاءاتها بالدفاع عن حرية الرأي كذبة لا غير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عايديك انت تنامي واحديلك حدا، يا زهرة ايامي كبرتي عالهدى، عايديك انت تنامي واحديلك حدا، واحلمك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرام بنتزيني، اخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامك بتنحني، اخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدامك بتنحني، عطر الآمال لا تغرك الدنيا، والفرح موال نغماته بتحييني، يا بنت الكرامي للبنت زيني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقدسيون ومقصلة التهويد والتهجير محور حديثنا في هذا اللقاء. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وحول الأحياء في القدس المحتلة عن بعضها؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. كذلك يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. مشهد الهدم الذي يمارسه الاحتلال في القدس يعمق نكبة الشعب الفلسطيني مرة تلو المرة ويجعلها أكثر ألماً. فرقص جنود الاحتلال على ركام المنازل المهدمة وتكرار المشهد بشكل يومي يسري بغطاء جميع موارد ومؤسسات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني، بينما بالجهة المقابلة يكتفي العرب ببيانات الشجب والاستنكار والأطفال الفلسطينيون في العراء.
حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما كانت حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ مشوارنا هذا ولقاءنا المباشر عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من رسائلكم ومشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب. الأخ خليل حامد كتب: مهما طال مكوث الغزاة الصهاينة في فلسطين فحتما سيرحلون، حتما سيرحلون عنها كمثل الغزاة الذين سبقوهم، وما تم اغتصابه بالقوة لن يتم تحريره إلا بالقوة، والأيام دول. أما إدريس الجعبري كتب: هي القدس التي شكلت ولا تزال بوصلة المقاومة والانتفاضات ضد سياسات الاحتلال، قدرها أن تكون الشعلة الدائمة التي تضيء درب المنتفضين المقاومين، وهي مرة جديدة تفاجئ البعض وتخيب آمال آخرين في العالمين العربي والإسلامي ممن شكلوا رافعة سياسية للمخططات التهويدية حيال المسجد الأقصى، بدوا متضررين من صمود الشعب الفلسطيني. أما الأخ عامر حميدات كتب: العجز الذي يعتري أمتنا العربية والإسلامية اليوم ليس قدرا أبديا محتوما علينا، فالأمر الذي لا نستطيع إنجازه اليوم سنحققه غدا إن شاء الله، وذلك مصداق لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومن رسائلكم المكتوبة إلى رسائلكم بأصواتكم، والرسالة الأولى من الأخ نبيل بدوان من غزة.
أتكلمها بصريح العبارة: الصمت العربي الرهيب المخزي الذي لا يسر صديقا ولا يغض عدوا ليس جديدا على الفلسطينيين وليس جديدا على بيتنا المقدس، لكن الرسالة التي وجهها من غزة الضعيفة، من غزة المكلومة، من غزة المسكينة، أن القدس جزء لا يتجزأ من عقيدتنا ومن دعوتنا ومن شرعيتنا ومن ديننا. من واجبنا نحن الضعفاء الفقراء المساكين الأذلاء في عيون كبرائنا وأعزاء في عين الله أننا للقدس قادمون، وأن القدس جزء منا لا يتجزأ، حتى ولو بعثرت الملامح ولو مزقت الجوارح حتى ولو ضيعت الهوية، فنجعل بإذن الله من أجسادنا جسرا نعبر عنه اتجاه بيتنا المقدس لنحرره من دنس المحتل. أقولها فوق كل المقالات وفوق كل المؤتمرات وفوق كل الأصوات العربية التي تنعق هنا وهناك: رسالتنا لعدونا الصهيوني: كف عن مسجدنا وكف من أعمالك التي لا تصفها إلا من سماتك، لأننا إن لم تكف بإذن الله سنأتي لك بجيش أوله عندك وآخره عندنا من غزة المسكينة. ولهذا القدس مطلوب منا من الفقراء والضعفاء والمساكين، والله تبارك وتعالى وعد بالنصر، والله تبارك وتعالى ينصر الضعفاء ويحفظ بيته ويعز أهل الدين وأهل الإسلام. لا نريد نصرة أحد ولا نريده، لأننا تعودنا على صمتهم.
شكرا للأخ نبيل بدوان من غزة على مشاركته القيمة. والمساهمة التالية من هناء عبيد من بيت لحم:
أول شغله أنا بحكي للإسرائيليين الصهاينة، إلى هاي القدس مستحيل أنها تكون إلهم، ولا هي من حقهم يوم من الأيام، لأنها هاي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي مسلم حر بدافع عنها، وأي مسلم وشريف وبعبد ربنا مظبوط بدافع عن الأقصى. وين هم؟ هم مش أي حق في القدس ولا في الأقصى ولا في أي جزء من أجزاء الوطن ولا أجزاء فلسطين. وكل اللي بحكي أنا إنه الله ينصرنا عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله إنا أيام سيدنا محمد بترجع، وما بطلب من ربنا إلا النصر.
طابت أوقاتكم بكل خير. شكرا للأخت الكريمة هناء عبيد من بيت لحم على مشاركتها القيمة. والمساهمة التالية بصوت عامر أبو شعبان من قطاع غزة:
هذه الرسالة يجب أن تكون ليست فقط نداء الآن، يجب أن تكون الرسالة للعالم، أو بالأخص حتى نحددها، لا نحدد الحكام وإنما نحدد الشعوب العربية صاحبة الضمير الحي. يجب أن يشاهدوا أن هذا الكيان بدأ الآن مراحل التغطرس، وهذا الأمر إذا سكت عليه، فإذا سقطت هذه القلعة وهذه المدينة المقدسة وهذا المسجد، سوف تسقط قلاع أخرى مقدسة ومحرمة إسلاميا ودوليا، سوف تسقط بيد هذا الكيان. دليل كامل على أن هذا الكيان لا يعرف أن هناك محرمات ولا أن هناك مساجد يمنع دخولها غير المسلمين، فقط للمسلمين، ويمنع دخول غير المسلمين، إنما الآن يثبت أن لهم الأحقية ويحاولون تأكيد هذا الأمر. هذه مرحلة امتحان لنا جديدة من أجل فرض القانون الكيان الصهيوني واحتلال هذه الأرض وتهويدها بشكل كامل. وأناشد العالم العربي والعالم الإسلامي أن الآن وقت النهضة، الآن وقت الابتعاد عن جميع الخلافات، عن جميع النزاعات الداخلية، عن جميع أي أمور يعني قد تلفت أو قد تنهي من القضية الفلسطينية. يجب الدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل كامل، هذا نداء حقيقي ويجب أن يصل للعالم أجمع، لأن هذا الكيان لا يفهم سوى لغة واحدة، هو الوحدة الوطنية الإسلامية العربية، وهذا هو المطلوب منا جميعا كعرب ومسلمين.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى، اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسه، طفل شيخ وبنت وشب،
انت الخط الاحمر واحنا تحدودك نوقف اسوار.
لبيك يا اقصى، لبيك يا اقصى،
في الكون بصوتك كبر يا اقصى جينا
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في الوقت الذي يواصل فيه المقدس الفلسطينيون عفوا في الوقت الذي يواصل فيه المستوطنون تدنيس المسجد الأقصى المبارك من خلال عمليات الاقتحام التي يقومون بها وأدائهم الطقوس التلمودية بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال، أجبرت سلطات الاحتلال عائلة فلسطينية على هدم منشأة سكنية مكونة من 3 منازل من 3 منازل تملكها في بلدة سلوان وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن المنازل التي هدمت تعود لعائلة نصار وتؤوي قرابة 35 فلسطينيا بينهم أطفال. ونقل المركز عن زيد نصار صاحب أحد المنازل المهدمة قوله إنه وعائلته اضطروا لهدم المنشأة السكنية تجنبا لتكاليف الهدم التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال هدمتها بنفسها، مشيرا إلى أن التكاليف قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات. وتابع نصار أن الفلسطيني في القدس لا يملك شيئا بسبب القوانين العنصرية التي تصدر بين وقت وآخر، وهذه المنشأة السكنية الفلسطينية الخامسة التي تهدم في القدس خلال أقل من 24 ساعة بدعوى عدم وجود ترخيص، ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني إن عدد المنازل المهدمة منذ الاحتلال الكامل للمدينة عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل. قراءة استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين في القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
في ساعات معدودة أصبحت ذكريات هذا الطفل الفلسطيني ركاما مع كل حجار تهاوى من مكان نومه في حي وادي قدوم ببلدة سلوان. لا صوت يعلو هنا على وجع عائلة نصار التي هدمت ثلاثة منازل لها بأمر من بلدية الاحتلال.
احنا دارنا ما بناتش احنا بيوم وبالليلة, احنا ما بناتش ولا دار عمي بنات بيوم وليلة ولا عماتي برنوا بيوم وليلة. تعبوا بجبينهم بعرقهم وبجبينهم لما جابوا الحجر تبعها. الأرض بيحلموا بينهم ياخدوها, احنا هون ننضلنا نصمدين هون, هذه الأرض أرضنا شرفنا وأرضنا, كيف نعطيهم إياهم؟ قالوا ناخدوا مصارع عليها, وين ناخد مصارع؟ هذا شرفنا وأرضنا, هذا بيبيع شرفه وأرضه.
لم يبقى في المنازل شيء على حاله, كل الأحلام التي بنتها العائلة على أرض اشترتها قبل 40 عاما تحطمت بأيديها بعد أن أجبرت على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر, تجنبا لدفع تكاليف الهدم.
أرض من 80 شرينا, هاي اشتريناها شرية والأرض الثانية شرية يعني, بس هاي بحجتهم إنهم بدهم يسووا مدرسة صادرونا إياها, هي وأرض جيراننا كمان. هم إجمالاً بدهمش ولا واحد سكان بالقدس من مرة, كل العرب اللي بالقدس هم يطلعوها.
ثمرة حياة عائلة نصار ضاعت بذريعة ما تسمى المنفعة العامة, منفعة ستمر فوق تشريد نحو 30 مواطنا. فالأمر هنا لا يقتصر على تدمير المنازل فحسب, وإنما مصادرة الأرض في القدس المحتلة في جريمة استيلاء ستقابلها العائلة بالثبات.
شكرا لمراسلتنا وزميلتنا مريم أبو اللوز. كيف يواجه المقدسيون استمرار هجمات الاحتلال على القدس؟ كيف يسهم استمرار هذه الانتهاكات في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة؟ ما الذي ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة وأحياء القدس المحتلة عن بعضها؟ كيف يمكن حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج؟ وللمزيد من تسليط الضوء لهذا الموضوع أو على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي معنا عبر الهاتف على الهواء. دكتور حسن حياكم الله, أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم, حياكم الله.
الله يسلمك دكتور. عناوين عدة تتحكم بواقع القدس اليوم في إطار التهويد الذي يعمل عليه الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة. الاستيطان والتهويد يحتل أولوية اليوم, أين وصلت خطوات الاحتلال بهذا الصدد على مستوى المدينة المقدسة؟
نعم, بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرتم يعني الهجمة على المدينة المقدسة متعددة ومتنوعة وفي وقت واحد, طوفان من التهويد تشهده القدس. نعم. في هذه المرحلة وسباق مع الزمن, الاحتلال يريد أن يفرض سياسة الأمر الواقع ويريد أن يكمل عمليات التهويد وأن يحقق الأهداف التي يسعى إليها منذ عشرات السنين في تحويل المدينة المقدسة إلى عاصمة لكيانه المحتل وإخراج وتهجير أكبر عدد من المقدسيين من مدينتهم. الاستيطان يعني يعتبر ربما هو العنوان الأكبر فيما يتعلق بعمليات التهويد ومصادرة ما تبقى من الأراضي. نعم. حيث تم الإعلان على مدار الشهور الماضية عن أكثر من 9000 وحدة استيطانية موزعة على يعني الجهة الجنوبية، الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية، وأيضا على الجهة الشرقية وعلى الجهة الشمالية في منطقة قلنديا. وطبعا يعني هذه المخططات تضاف إلى عشرات المستوطنات التي هي موجودة بالفعل في محيط المدينة المقدسة، وأصبحت تشكل حواجز طبيعية بين القدس وبين امتداداتها العربية في جميع الاتجاهات. الاحتلال يريد من وراء ذلك يعني طمس عروبة المدينة، طمس هويتها، طمس وجود أهلها في حد ذاتهم، بأن الاستيطان يواجهه أيضا عمليات الهدم المستمرة. الهدم والاستيطان هما وجهان لعملة واحدة، هدفها واحد، هو تمكين الوجود اليهودي وتقليص الوجود المقدسي، وجود أهل المدينة فيها. وبالتالي العمليات يعني تتفاقم في كلا الاتجاهين، عمليات الهدم تزداد، عمليات الاستيطان أيضا تزداد، والتضييق على المقدسيين وعلى حياتهم اليومية أيضا في ازدياد مستمر. وأصبحت الحياة في المدينة المقدسة في حد ذاتها جهادا كبيرا، وتحتاج إلى صبر يعني كبير، حتى يستطيع أن يحتمل المواطن الصامد والصابر كل هذه الحملات وكل هذه الجرائم المستمرة والمتواصلة.
طيب، في الوقت الذي يتجه فيه الاحتلال لتوسيع إطار الاستيطان على مستوى مدينة القدس، عمليات الهدم لمنازل المقدسيين لم تتوقف. شهدنا مؤخرا استهداف الاحتلال للعديد من البيوت المقدسية. ماذا عن عمليات الهدم ولجوء الاحتلال إليها، وهل من رعاية لأهالي البيوت المستهدفة؟
عمليات الهدم يعني في ازدياد مستمر، وكما نقول دائما يعني في كل اللقاءات السابقة أن هناك أكثر من 20,000 قرار هدم لبيوت في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وكلها طبعا للفلسطينيين. هذا العدد الهائل يمثل ما يقرب من ثلث عدد المباني في هذا الجزء من المدينة، وبالتالي يعني كابوس حقيقي يعيشه المقدسيون بفعل هذه الجريمة العظيمة والكبيرة. لأن يعني يمكن لأي مستمع أن يتخيل كيف يعيش هذا العدد الكبير من الأسر. عندما نقول 20,000 بيتا، 20,000 أسرة، 20,000 أسرة تعيش في كابوس مستمر، يمكن أن تفاجأ في أي لحظة، اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، غير معروف على وجه التحديد، ولكن في أي لحظة يمكن أن يفاجأوا بالشروع في تنفيذ هذه القرارات أو في تنفيذ هذا القرار هنا أو هناك. وبالتالي هذا الرعب وهذا السيف المسلط على أعناق المقدسيين يعني يحول حياتهم إلى كابوس، كابوس حقيقي، قلق مستمر، خوف من هذه الجرائم يعني بشكل متواصل. وطبعا العالم كله يشاهد عملية الهدم عندما تتم. يعني بالأمس كان هناك هدم أسرة واحدة، أسرة نصار، قامت بهدم 3 بيوت يسكنها أكثر من 35 شخص ويقومون بالهدم بأيديهم، لأن تكاليف الهدم من قبل الاحتلال راهظة إلى درجة أنها تفوق أحيانا تكاليف البناء في حد ذاته، يمكن أن تصل إلى ملايين الشواكل. هذه فقط فاتورة الهدم. الاحتلال يحتسب تكاليف الجرافات ومعدات الهدم والجنود وعناصر الشرطة وحتى الكلاب البوليسية التي ترافقهم أيضا، يعني يتم احتساب أجرها، وبالتالي تكون الفاتورة باهظة وخيالية، فمما يضطر كثير من الأسر إلى القيام بهدم بيوتها يعني أيديها لتجنب هذا يعني لتجنب الخسارة مرتين على الأقل. في ظل استمرار المواجهة مع الاحتلال، فالوضع صعب وخطير.
طيب دكتور، برأيكم لماذا يتجرأ الاحتلال اليوم على القيام بخطوات الاستهداف هذه للمدينة المقدسة؟
يعني هذا سؤال مهم وسؤال استراتيجي. إذا أردنا أن نعرف كيف يمكن مواجهة الاحتلال في حد ذاته ومواجهة جرائمه، الاحتلال يعني بعد عمليات التطبيع وبعد توقيع الاتفاقيات مع عدد من الدول العربية في يعني يسارع في إجراءاته وفي جرائمه. من أجل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من مخططاته ومن طموحاته وأهدافه في المدينة المقدسة على وجه الخصوص. وبالتالي يعني أنا أعتقد بأن ما يجري اليوم من جرائم وتفاقم هذه الجرائم وتعاظم هذه الجرائم سببه الرئيسي هو الاتفاقيات مع الدول العربية في الخليج العربي وفي المغرب العربي التي يعني أعطت الاحتلال دفعة قوية لمواصلة هذه السياسات، وكأنه فهم بشكل مباشر وواضح أن كل الجرائم التي كان يرتكبها في حق الفلسطينيين على مدار عقود طويلة من الزمن لم تزده من العرب هؤلاء إلا قربا، ولم يعني تؤدي إلا إلى السلام مع هذا المحيط. إذن لا يرى في هذه الجرائم أي عائق أمام توسعه على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم العربي بشكل عام. فهو يعني بدأ الآن يعمل بكل ثقة إذا صح هذا المصطلح وبكل إصرار على مواصلة هذه السياسات وزيادة يعني هذه الجرائم دون اكتراث بأي ردة فعل، لأن ردود الفعل في محصلتها النهائية كانت إيجابية بالنسبة للاحتلال، فلم يعد هناك شيء يخيفه أو يزعجه أو يؤثر على قراراته أو على سياساته.
طيب ماذا عن عمليات الترحيل والحديث يدور عن ترحيل العديد من العائلات؟
طبعا يعني الترحيل يتعلق بالأحياء الآن، مثلا حي الشيخ جراح، حي البستان، حي بطن الهوى، وادي يصيل، وادي قدوم، هذه الأحياء يعني في داخل الجزء الشرقي من مدينة القدس الآن فيها قرارات بالترحيل من محاكم إسرائيلية ومن جهات رسمية كالبلدية وغيرها لاعتبارات ومسميات مختلفة، ولكن كلها في نهاية المطاف تتلاقى بشكل مباشر مع سياسات الاحتلال وأهدافه في مدينة القدس، لأن الاحتلال في نهاية المطاف هو يستخدم أدوات كثيرة ووسائل كثيرة، منها القوة المباشرة ومنها قوة القانون أو المحاكم كما يسميها، ومنها أيضا مخططات البلدية وإجراءات البلدية كجهة إدارة عليا في المدينة. هذه العناوين المختلفة كلها تخدم نفس الهدف وتؤدي إلى استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وتسعى لتهجير وترحيل يعني المقدسيين من بيوتهم والاستيلاء عليها من أجل تحويلها لأغراض تخدم الاستيطان والتهويد بشكل مباشر، سواء حدائق توراتية كما هو الحال في محيط المسجد الأقصى، أو يعني أحزمة استيطانية، أو حتى يعني لأغراض هي تسميها يعني أغراض تتعلق باحتياجات الدولة والمصلحة العامة. النتيجة واحدة هي تهجير المقدسيين والاستيلاء على أراضيهم، لأنه لم يتبقى يعني هناك أراضي واسعة في داخل القدس أو يعني في إطار حدود البلدية، معرف بحدود البلدية، المساحات جدا محدودة، وبالتالي كل شبر أرض يتم الاستيلاء عليه هو في النهاية يعتبر من وجهة نظر الاحتلال انتصار، ويعتبر يعني إنجاز يستحق أن يحتفل به وأن يعني يضيفه على قائمة ما قام بسرقته ومصادرته من أراضي على مدار السنوات الماضية.
طيب ما هو المطلوب أو ما المطلوب فلسطينيا خصوصا على المستوى الرسمي في ظل إجراءات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة برأيكم؟
يعني رسميا هناك مشكلة كبيرة تعاني منها المدينة المقدسة، أن الوجود الرسمي الفلسطيني على مستوى معركة القدس ضعيف جدا. هناك مسؤولين فلسطينيين تم تعيينهم من أجل يعني الإشراف ومتابعة الملفات المتعددة في مدينة القدس، موقع مثلا المحافظ ووزير شؤون القدس ومسؤول دائرة شؤون القدس ومنظمة التحرير، إضافة إلى مسؤولين أقل درجة مثلا مدير التعليم، مدير الصحة، المسؤولين المختلفين. لكن للأسف الشديد يعني تم استهداف كل هذه المؤسسات بشكل كامل من قبل دولة الاحتلال، وقام بالاحتلال بشل حركة هذه المؤسسات بشكل كامل. المحافظ اليوم يعني مضطهد، في كل يوم يتم اقتحام بيته، في كل يوم يتم اعتقاله، يتم استدعائه، وضعت عليه غرامات، منع من التواصل مع مسؤولين فلسطينيين وحددت له أسماء وقوائم. يعني هو معتقل أو أشد من المعتقل، مصادر لكل الصلاحيات، بقي مجرد اسم لا يستطيع أن يفعل شيئا. والسبب الرئيسي أنا في تقديري في ذلك هو عدم وجود خطة أصلا لدى القيادة الفلسطينية من أجل التعامل مع القدس على الأقل بخصوصية معينة. يعني السلطة تعاملت مع القدس وكأنها محافظة نابلس أو الخليل، وهذا أمر غير صحيح إطلاقا. القدس لديها خصوصية في ضمن دائرة أهداف الاحتلال وأطماعه، لديها خطط خاصة. الاحتلال يعلنها عاصمة لكيانة، الاحتلال يرصد لها مئات الملايين من الدولارات سنويا من أجل تهويدها. يعني هناك تفاصيل كثيرة ربما تختلف عن كل المحافظات الفلسطينية الأخرى، وهي في نفس الوقت في قبضة الاحتلال بشكل كامل. إذن هذا الأمر كان يفترض أن يكون له خطة منفصلة تماما على الأقل في هذه المرحلة. نحن نعرف بأنها لم تستطيع أن تنقذ القدس بشكل كامل،
طيب دكتور،
لكن على الأقل كان بالإمكان التخفيف من ما تعانيه المدينة المقدسة يعني في هذه الأيام بشكل أفضل بكثير.
طيب دكتور، باختصار لو سمحتم، باختصار ما توقعاتكم للمرحلة المقبلة إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه؟ يعني ما المطلوب على الأرض؟
للأسف إذا استمر الحال على ما هو عليه النتيجة معروفة، يعني معروفة لدى الجميع حتى لدى السلطة الفلسطينية. القدس ذاهبة في اتجاه الغرق في دوامة التهويد على كل المستويات، حتى المسجد الأقصى المبارك الذي هو يعني من أقدس مقدسات المسلمين هو أيضا يعني يغرق في هذه الدوامة بشكل كبير وبشكل يومي ومستمر ومتواصل إلى غاية اللحظة. كما قلت، ليس هناك خطط لا فلسطينية ولا عربية من أجل إنقاذ القدس، أو على الأقل تجميد وضع القدس على ما هي عليه، إلى أن يتم يعني وجود عنصر يغير المعادلة. الموضوع معقد ويحتاج أنا في تقديري إلى خطة إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وهذا الأمر إلى غاية هذه اللحظة غير موجود، ونحن نتعامل مع القدس بشكل ارتجالي وحسب الأحداث اليومية التي يفرضها الاحتلال، وليس حسب خطة وحسب رؤية وحسب ميزانيات وحسب يعني مخططات وسياسات محددة مسبقا. هذا أمر خطير، غياب هذه السياسة، غياب هذه الخطط سيسهل على الاحتلال ابتلاع القدس بالكامل ويعني تهويد حتى المقدسات كما قلنا. وهذا شيء خطير، وهذا يفترض أن يكون هناك شراكة عربية وإسلامية، أن يكون هناك دور للعلماء المسلمين، أن يكون هناك دور للدول الفاعلة على المستوى الدولي أيضا، لأن موضوع القدس لا يجب أن يعالج فقط في الإطار الجغرافي الضيق. موضوع القدس موضوع كبير وواسع ويهم كل مسلم في هذا العالم. يفترض أن يكون هناك تضافر لهذه الجهود ويعني استعانة بكل القوى المؤثرة في عالمنا العربي والإسلامي من أجل وضع حد لغطرسة الاحتلال وجرائمه المستمرة. وهذا إلى غاية الآن للأسف غائب تماما، رغم الجسم الدبلوماسي الكبير الذي تمتلكه السلطة الفلسطينية، ولكن غير مستثمر في هذا المجال بأي شكل من الأشكال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي.
شكرا لكم، في أمان الله.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى. ومباركي هذه الأرض، أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد، نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحانها بدرب انتثر. وكم عاشق، أكم عاشق إلها أجا، ملثم بجنح الدجا، تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا،
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثه حول محورنا لهذا اللقاء المقدسيون ومقصلة التهويد والتهجير، والذي دار الحديث حول مواجهة المقدسيين لاستمرار هجمات الاحتلال على القدس و يعني استمرار هذه الانتهاكات ومدى مساهمته في ترسيخ أمر واقع جديد في المدينة وما ستفرزه عملية تقطيع أوصال المدينة والأحياء في القدس المحتلة عن بعضها، وطبعا سبل حماية القدس وأهلها من مساعي التهويد والتهجير التي تعمل عليها سلطات الاحتلال بشكل ممنهج. نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، والساعة الآن 2:22 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الأخ ماجد حسن كتب: إذا كانت القدس لا توحدنا كعرب ومسلمين فما الذي يجمعنا؟ أما محمد النابلسي يقول: لم يجد شباب فلسطين وسيلة للدفاع عن مقدساتهم ودمائهم غير الحجارة والسكاكين في ظل صمت الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية عن انتهاكات الصهاينة للمقدسات في الأراضي الفلسطينية. أما أحمد أبو يعقوب يقول: يجب أن نعمل بأقصى طاقاتنا لإبقاء القدس حية في ضمائرنا، نابضة في قلوبنا، نقرأ تاريخها ونتعرف على قسمات وجهها ونتابع أخبارها وأحداثها ونغرس هذه المعرفة الحميمية في أوردة وشرايين أولادنا وذرارينا وأجيالنا القادمة. الأخ جودة العاروري يقول: مهمد لهمت الخطوب وعبست الأيام فلن يتسرب اليأس إلى قلوبنا، ولن نقول للقدس إلا مهلا يا أنشودة الحياة وصبرا جميلا يا أم الأنبياء والشهداء، ولن نقول للقدس وداعا بل لقاء مرتقب ونصر مؤكد إن شاء الله. أما خليل وهدان يقول في مساهمته: الشعوب العربية تشاهد في صمت ما يحدث، مفارقة ليست بعجيبة من شعوب أبت أن تكون مسلسلة وشعوب أعطت لحاكمها المفتاح. طبعا نتابع لقاءنا هذا معكم أحبتنا الكرام من مساهماتكم المكتوبة وإلى المقروءة منها. طبعا المساهمة التالية من الأخ أبو سليم من القدس:
بالبلد يقولون ما بيجيب الرطل إلا الرطلين، لابد أن يكون مع مساواة الدعوات وتكثيفها، يجب أن يكون هناك مساواة في تكثيف عمليات الطعن وعمليات الدهس وعمليات إطلاق النار. الشبان في القدس وحولها، في الضفة المحتلة، في رام الله، طول الكرم، بيت لحم، جنين، كل أماكن تواجدهم في الداخل المحتل، يجب أن يعلنوا يوم انتقام، يوم استهداف لكل مستوطن تسول له نفسه بالمساس بالمقدسات الإسلامية، بالمقدسات الفلسطينية. مع هذه الدعوات يجب أن تمتزج فلسطين بأن ترفع شارة الحرية، أن لا مكان لهؤلاء المستوطنين في قلب قلوبنا، لا مكان لهم في قلب القدس ولا مكان لهم في المسجد الأقصى.
نعم، شكرا للأخ أبو سليم من القدس. والمساهمة التالية من سلمى أبو هيكل من الخليل:
الإسرائيليين من وقاحتهم أنه أمام العرب والعالم كله بقسموا فلسطين سواء مساجد أو أحياء عبارة عن كنتونات حتى يستضعفوا الناس اللي موجودة فيها ويمرروا مخططاتهم، سواء بمسجد أو يعني المسجد الأقصى بخص الفلسطينية كأرض، ولكن هذا بخص العالم الإسلامي عامة. نفترض أنه إذا بدنا نعول عليهم يهبوله مش من شان يهبوا الفلسطينيين. هلا إحنا بالنسبة للإسرائيليين وقاحتهم إحنا عارفينها، بس عتبنا على العالم اللي بتطلع وبشوف وبطاطي لهذول الناس في مخططاتهم.
نعم، شكرا لسلمى أبو هيكل من الخليل. والمساهمة التالية من وعد غنام من القدس:
ما يحدث في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى بشكل خاص هو عبارة عن مسلسل تهويدي يومي يحاول من خلاله الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد على المدينة المقدسة وفرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك. نحن الآن في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، نحن يعني الأقصى يعيش في مرحلة الخطر الحقيقي، هو تجاوز مرحلة الخطر والآن هناك خوف من صدور قرارات وقوانين ظالمة بحق المسجد الأقصى. الاحتلال الإسرائيلي يوميا يقوم بإقامات للمسجد الأقصى عبر قطعان المستوطنين، وبنفس الوقت يشدد من إجراءاته باتجاه المصلين المسلمين بحيث يمنع النساء والأطفال من دخول المسجد الأقصى في أوقات اقتحامات المستوطنين، وبنفس الوقت يعتدي بشكل وحشي وبشكل همجي على كل من يقاوم هذا الاحتلال وكل من يرفض اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.
نعم، شكرا للأخ وعد غنام من القدس. والمساهمة التالية من محمد الحايك من غزة.
الاحتلال الإسرائيلي يفرض سياسة أمر واقع في المسجد الأقصى المبارك، مستغل الوضع العربي الداخلي، يستغل أيضا التحالفات مع دول الاعتدال العربي أو كما يسمونها، إضافة إلى تحديه لجميع السياسات الغربية. يعمل الاحتلال بطريقة ممنهجة على مواجهة كل إنسان يرابط في المسجد الأقصى المبارك، من خلال سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، من خلال سياسة الإبعاد عن البلدة القديمة، من خلال سياسة الإبعاد عن مدينة القدس بأكملها، إضافة إلى حملة اعتقالات مسعورة شملت جميع بيوت المقدسيين تحت حجج واهية، جميعها تهدف إلى إسراء المسجد الأقصى المبارك من أهله الحقيقيين.
شكرا للأخ محمد الحايك. وبهذه المساهمة نأتي معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
على الغاصبين.